السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة، وهو النبأ العظيم، يعني الخبر الهائل المفضع الباهر. قال قتادة وابن زيد: النبأ العظيم البعث بعد الموت. وقال مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله: الذي هم فيه مختلفون، يعني الناس فيه على قولين: مؤمن به وكافر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو أوان الشروع في تفسير جزء النبأ، ونسأل الله جل وعلا التسديد والقبول. قال الله جل وعلا: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. قيل النبأ العظيم هو البعث كما ذكر الحافظ رحمه الله، وقيل هو القرآن. ومن قال بأنه البعث أيضا اختلف هؤلاء على قولين، فقيل إنهم لما سمعوا به منهم من صدق ومنهم من كذب، يعني من المشركين. وقيل إن القول الثاني أن هذا الخلاف في أمر النبأ العظيم إنما هو خلاف بين المسلمين وبين المشركين، بين المسلمين وبين المشركين. وأما على القول الأول فالخلاف هو بين أهل الإشراك، إن منهم من صدق به ومنهم من كذب به. ومن قال كذلك بأنه القرآن فذكر أن الخلاف في قوله الذي هم فيه مختلفون، أي أن منهم من قال إن هذا القرآن شعر، ومنهم من قال إن هذا القرآن أساطير، ومنهم من قال إنه سحر. فقال الحافظ رحمه الله: الناس فيه على قولين، مؤمن به وكافر. لم ينكر البعث إلا بعض طوائف المشركين والفلاسفة وطوائف أيضا من الباطنية الذين أولوا المعاد بأنه معاد روحاني وليس هو معاد الأجساد. وقولهم هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلف من قول المجوس والصابئة. ولم ينكر هذا أحد ممن انتسب إلى الإسلام ولا إلى غيره من الأديان، فإن الأديان جميعها متفقة على أمر البعث والنشور وأمر المعاد. نعم.
ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامة: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم شرع تعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة.
نعم، قال جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا. وهذه من أدلة أهل السنة على أن الأرض ثابتة لا تدور، وأن التي تدور هي الشمس، هي الجارية لقوله تعالى في أمر الأرض: أمن جعل الأرض قرارا، أي ثابتة. وقال في أمر الشمس: والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري لمستقر لها، فالشمس هي التي تجري، وأما الأرض فهي ثابتة. نعم.
قال تعالى: والجبال أوتادا، أي جعلها لها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها،
كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: والجبال أرساها. نعم، أي جعل لها جذورا في الأرض قوية لا تتأثر بالرياح ولا تتأثر بالعواصف ولا تتأثر بغير ذلك من الظواهر التي يقدرها الله جل وعلا في الكون. نعم.
ثم قال تعالى: وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك.
نعم، وقيل يعني أزواجا أي ألوانا، فالأسود والأحمر والذكر والأنثى ونحو ذلك، جعل من كل شيء زوجين، جعل من كل شيء زوجين تبارك وتعالى. نعم.
كقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقوله: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار. وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان.
يعني وهذه من نعم الله تبارك وتعالى التي يعددها على العباد، فذكر نعمة الأرض والبقاء فيها في حال الدنيا، ونعمة الأزواج، وذكر كذلك نعمة النوم، وهو لا شك نعمة عظيمة لما يجعل الله جل وعلا فيه من راحة للجسد المنهك الذي سعى في النهار. ثم بعد ذلك أيضا ذكر نعمة الليل وغيرها من النعم. نعم.
قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أن يغشى الناس ظلامه وسواده، كما قال: والليل إذا يغشاها. وقال قتادة في قوله: وجعلنا الليل لباسا، أي سكنا.
نعم، والأول أقرب، وهم اختاره أكثر المفسرين، أنه يغشى الليل ظلامه يغشى الناس ظلامه وسواده، يعني يصير كاللباس، وهذا أمر مشاهد، يعني أن الأرض تكسى، كأنها تكسى بهذا الظلام، وكأنه يكون لباسا لها، فلا يرى منها شيء. وهذا ناسب أن يكون وقت النوم للناس والهجوع، بخلاف النهار الذي فيه معايشهم وفيه مصالحهم، جعل الله تبارك وتعالى فيها الشمس حتى يرى الإنسان مصالحه ويسعى في ذلك. نعم.
وقوله: وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا، ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وقوله: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. ولهذا قال: وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قال ابن عباس المعصرات الرياح، وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة إنها الرياح. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب، وكذا قال عكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك والحسن، واختاره ابن جرير. والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب، كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، أي من بينه.
نعم، هو الراجح أنها السحاب، الراجح أنها السحاب، لدلالة الكثير من الآيات على أن المقصود ب أو أن السحاب يهيئ الله جل وعلا بها الغيث للناس. نعم.
وقوله تعالى ماء ثجاجة، قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجة منصبة، وقال الثوري متتابعة، وقال ابن زيد كثيرة، قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج، وإنما الثج الصب المتتابع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، يعني صب دماء البدن، هكذا قال. قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسفة، يعني أن تحتشي بالقطن، قالت يا رسول الله وأكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير، والله أعلم.
هذه المسألة بمعنى الثج، يعني ابن كثير ابن جرير رحمه الله يقول ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج، وخالفه في ذلك ابن كثير. وما ذكر في كتب المفردات اللغة أنه يراد به الكثرة، كما قال ابن منظور في لسان العرب قال الثج الصب الكثير، الثج الصب الكثير، وهذا يرجح قول ابن كثير رحمه الله. وأيضا ذكر هذا صاحب تاج العروس وغير هذه الكتب، فذكروا أن الثج يأتي بمعنى الكثير وليس فقط المتتابع. الله جل وعلا بعد أن ذكر اختلافهم في أمر البعث ذكر آيات كونية عظيمة، الليل والنهار والشمس، وهذه الآيات الكونية هي من الدلائل على ربوبيته تبارك وتعالى، وهي إحدى الدلائل في إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى. والدلائل الأخرى هي الدلائل النفسية، قال الله جل وعلا في الدلائل الأولى وهي دلائل الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق، وقال في الثانية وفي أنفسكم وهي الدلائل النفسية، وقال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه دلائل عظيمة، فكأن الله تبارك وتعالى يبين للخلق أن الذي أنكره هؤلاء من أمر البعث ما الذي يعجز الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي خلق السماء وخلق الأرض وأنزل الماء، وهو الذي خلق الشمس وجعلها سراجا وهاجا. فهذه أمور عظيمة تدل على قدرته وتدل على ربوبيته على خلقه، فلا يعجزه سبحانه وتعالى أن يعيد الناس بعد موتهم وأن يبعثهم من قبورهم وأن يجعل يوما للحساب. فذكر الله تبارك وتعالى هذه البراهين للدلالة على إمكانية البعث، على إمكانية البعث. هذه من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أمر البعث في الرد على الملحدين الله تبارك وتعالى استدل على أمر البعث بإنزال الماء من السماء وإنبات الأرض بالنبات، قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فاستدل الله تبارك وتعالى على هذه الظاهرة وهي نزول الغيث وإنبات الأرض على مسألة إحياء الموتى. فيقول ابن القيم رحمه الله، أو يبين، أن الله جل وعلا جعل إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الموتى، جعل إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الموتى، وجعل إخراج النبات من الأرض نظير البعث من القبور. قال: وفي هذه الآية وهي إنزال الغيث وإنبات النبات، قال: دليل على خمسة براهين. أما البرهان الأول فهو وجود الله تبارك وتعالى، وأما البرهان الثاني فهي قدرته تبارك وتعالى وقوته، وأما البرهان الثالث فأنه يحيي الموتى، وأما البرهان الرابع فإتيان الساعة أنها آتية لا ريب فيها، وأما البرهان الخامس فإخراج الناس من قبورهم. يقول ابن القيم رحمه الله: ذكر الله جل وعلا هذه الحالة وهذه الظاهرة لأنها لا تعارض، ليس لها معارض، فهي من أوضح الواضحات. لو تأملها الإنسان فهي أمر عجيب، ماء ينزل من السماء ونبات يخرج من الأرض، وهذا لا شك من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى ومن آياته العظيمة لمن تفكر فيها وتدبر. فكان هذه الأرض التي تهتز وتنبت هذا دليل على حصول إحياء الموتى، كما أن إخراج هذا النبات دليل على أو نظير لبعث الناس من قبورهم. ولا شك أن هذا من الأدلة العقلية الواردة في الكتاب، وهو يدل أيضا على أهمية دلائل العقل وأنها لا تهمل. وقد جاء الإسلام باحترام العقل وببيان مكانته، والله جل وعلا قال: أفلا تعقلون. لكن هذا العقل لا ينفرد بالبراهين، وإنما العقل تابع للنص مصدق له، فلا يخالف النص أبدا، إلا العقول الفاسدة الكاسدة هي التي تخالف النص. إذن لا يجوز أن يقدم العقل على النقل، ولا أن يعارض النقل بالعقل، أو أن يقوم العقل مقام النقل في البراهين والأدلة، وإنما يستدل بالعقل بما يؤيد النقل الصريح. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل في البرهان على هذه القضية وفي الرد على العقلانيين كالرازي وغيره ممن سلكوا هذا المسلك في تقديم العقل على النقل. فالله جل وعلا ذكر آيات في القرآن الكريم هي دلائل عقلية في البراهين، إما على أمر البعث، وإما على أمر الخلق، وإما على أمر إثبات قوته وقدرته، وعلى إثبات ضعف الإنسان. وهذه الدلائل ظاهرة. ثم إن أهل الإسلام ولا سيما الدعاة منهم بحاجة إلى معرفة هذه الدلائل العقلية، لأنهم يقابلون من جملة المدعوين أهل الإلحاد، وأهل الإلحاد لا يمكن أن تستدل لهم بآية قرآنية فيها الأمر والنهي، إذ هم لا يؤمنون أصلا بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة. فكان العناية أيضا بالأدلة العقلية أمر له منزلته في الشريعة. فالله جل وعلا ذكر هذه البراهين من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الشمس ومن جعل النهار ومن جعل الليل ونحو ذلك، للدلالة على أمر البعث الذي اختلف فيه المشركون. نعم.
وقوله لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناسي والأنعام، ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعة.
ولا شك والله أن هذا من الآيات العظيمة، أن الماء واحد وأن التربة واحدة والمواد التي فيها واحدة، ثم تخرج الثمار مختلفة الألوان ومختلفة الطعم، فهذا حامض وهذا حلو وهذا مر وهذا دواء وهذا داء وهذا سم وهذا نافع وهذا ضار، وهو في منبت واحد وسقي من ماء واحد. وهذا لا شك أنه من الدلائل العظيمة على قدرة الله تبارك وتعالى. ومن تفكر في هذا الأمر لا شك أن من أسهل القناعات التي يقتنع بها أمر البعث، إذ أنه يرى بعينه ويشاهد كما يقال بدلالة الحس ما يدل على قدرة الله تبارك وتعالى على أمر البعث وعلى غيره. نعم.
ولهذا قال وجنات ألفافا، قال ابن عباس وغيره مجتمعة، وهذه كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
نعم. هذا أيضا من البراهين على أن الله جل وعلا يعني بيّن منزلة العقل، فقال لقوم يعقلون يعني يستعملون عقولهم استعمالا صحيحا. نعم.
إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل، كما قال وما نؤخره إلا لأجل معدود، وقال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد زمرا زمرا.
نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، سمي يوم الفصل لأن الله تبارك وتعالى يفصل به بين العباد، كما قال الله تبارك وتعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال بعد ذلك قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذا النفخ في الصور هو النفخ الثاني الذي هو المراد منه البعث من القبور، لأن النفخ الوارد في النصوص على قسمين. النفخ الأول هو نفخ الصعق والموت، والنفخ الثاني هو نفخ البعث من القبور، وهذا على الراجح. وقال بعض أهل العلم أن النفخ على ثلاثة أقسام، فالصعق نفخ ونفخ الموت ثم نفخ البعث. والصواب أن الصعق والموت هو نفخة واحدة، والله جل وعلا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم.
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد زمرا زمرا، قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، كقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكقوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقالها هنا فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية، فلا عين ولا أثر، كما قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة.
بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما نراه في حياتنا من الجبال والسماء والنبات ونحو ذلك، ذكر ما يراد البرهنة عليه وهو أمر الآخرة، وذكر أحداث هذا اليوم، فذكر النفخ في الصور ثم خروج الناس من قبورهم زمرا زمرا كما قال مجاهد، ثم أيضا فتح السماء لنزول الملائكة والناس يرون هذه السماء كما ذكر أهل العلم، هذه السماوات العظيمة، ثم هذه الجبال التي هي أوتاد تنسف ولا يبقى منها شيء فتكون الأرض قاعا صفصفا. هذه كلها آيات عظيمة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله إن جهنم كانت مرصادة، أي مرصدة معدة،
يعني مرصدة معدة يرصد بها أو يرصد بها خزنتها للكفار، يعني يهيئون لهم أماكنهم فيها. نعم.
وقوله للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل.
قال جاء عن ابن عباس أنه قال للطاغين للمشركين، وهذا من تفسير اللفظ بأحد أفراد العام، وإلا فهو يشمل كل من طغى على أمر الله تبارك وتعالى وعارضه. فإن كان من أهل الإسلام فإن جهنم أيضا له مأوى على قدر معصيته، إن لم يعفو الله جل وعلا عنه واستحق النار، ثم ينجيه الله تبارك وتعالى بما عنده من التوحيد بعد أن يمكث في النار ما يقدره الله تبارك وتعالى أن يمكث، أو أن تكون مأوى لأهل النار الذين هم أهلها الذين لا يخرجون منها وهم فيها خالدون، وهم أهل الشرك وأهل الكفر. ولا شك أن هذا الطغيان هو الأعظم، فليس كل طغيان يخلد صاحبه في النار. فمن طغى في باب الأوامر وفي باب النواهي وهو على التوحيد، فلا شك أن مآله إلى الجنة. نعم.
وقوله تعالى مآبا، أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزولا. وقال الحسن وقتادة في قوله إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز النجاة وإلا احتبس. وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر. وقوله لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين فيها أحقابا، وهي جمع حقب، وهو المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره، فقال ابن جرير قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمر بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك، وعن الحسن والسدي أيضا 70 سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمرو الحقب 40 سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال السدي لابثين فيها أحقابا 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم كألف سنة مما تعدون.
لو قال قائل قول الله جل وعلا لابثين فيها أحقابا، ما فائدة ذكر الأحقاب وهم مخلدون في النار؟ يعني ما فائدة أن يقال إنهم يمكثون أحقابا في النار وهم أصلا مخلدون؟ فقال جمهور المفسرين، قالوا إن قول الله تبارك وتعالى لابثين في أحقاب لا يدل على غاية، لا يدل على غاية. ولو أن الله جل وعلا قال لابثين في 10 أحقاب أو 5 أحقاب أو 3 حقب أو نحو ذلك لقيل هذا المراد به الغاية، لكن الله جل وعلا قال أحقاب يعني خالدين فيها، فهي كقوله جل وعلا خالدين فيها. وقيل إن الأحقاب التي يلبثون فيها إنما هي التي يذوقون فيها الحميم والغساق، ثم بعد انتهاء هذه الأحقاب ينتقلون إلى عذاب آخر من أنواع العذاب، ينتقلون إلى عذاب آخر من أنواع العذاب. نعم.
وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخة بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا،
يعني هذا على فرض التعارض، أن التعارض بين قول الله جل وعلا لابثين فيها أحقابا وبين قوله خالدين فيها. وإذا لم يكن هناك تعارض فلا حاجة إلى القول بالنسخ، لا حاجة إلى القول بالنسخ. نعم.
وقال خالد بن معدان هذه الآية وقوله إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد رواهما
يعني
ابن جرير.
هؤلاء يستثنون، أهل التوحيد يستثنون. نعم، هذه من فضيلة التوحيد.
ثم قال يحتمل أن يكون قوله لابثين فيها أحقابا متعلقا بقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس.
نعم، وهو قول الجمهور كما ذكرنا، هو قول الجمهور. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة أو في النار تتضمن أمرين، أما الأمر الأول فهو اعتقاد أنهما مخلوقتان موجودتان، وأما الأمر الثاني فاعتقاد أنهما أبديتان لا تفنيان، أنهما أبديتان لا تفنيان. نعم.
وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به.
يعني هذا قول أنهم لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم، وقيل لا يجدون بردا على ظواهرهم يعني على أجسادهم، فهم في عذاب شديد، وهذا يعني حالهم في أجسادهم أو فيما يشربون، يعني على حال عظيمة، وهم يعاملون بنقيض الراحة، كما قال الله تبارك وتعالى في أمر الشراب، قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هم نعم لا يذوقون شرابا طيبا، لكن هل مجرد أنهم لا يذوقون شرابا طيبا فقط؟ لا، بل هم يذوقون حميما، ماء حميما، فيقطع أمعاءهم. وفي ظاهر أجسادهم هل لا يذوقون فقط بردا؟ لا، بل يذوقون أمرا عظيما، كما قال الله جل وعلا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فهم يعذبون في أجسادهم ويعذبون فيما يشربون. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم. نعم.
ولهذا قال إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، وكذا قال الربيع بن أنس. فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة صاد بما أغنى عن إعادته، أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير وقيل المراد بقوله لا يذوقون فيها بردا يعني النوم.
نعم، هذا وارد عن ابن قتيبة أيضا، وقاله مجاهد في أن البرد يطلق في اللغة ويراد به النوم، وذكر في ذلك من الشواهد الشعرية. نعم.
وقوله جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا، قاله مجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله كذابا أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل. قال وقد سمع أعرابي يستفتي الفراء على المروة، على المروة الحلق أحب إليك أو القصار،
أو القصار،
أو القصار.
طبعا يعني وقد سمع أعرابي، هو الفراء ذكر هذا في كتابه معاني القرآن، ذكر أنه وجد أعرابيا في المروة فسأله الحلق أحب إليك أو القصار. والشاهد من هذا ما هو؟ الشاهد من هذا صحة كذابة أو قصارة، الشاهد صحة كذابة، قال وهي لغة يمانية صحيحة، وأهل نجد يقولون كذب تكذيبا، وأهل اليمن يقول كذب كذابة، قال وهي لغة صحيحة. نعم.
وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم، وسنجازيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
يعني قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا، هذه من الأدلة على مرتبة الكتابة، وأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهي إحدى مراتب الإيمان بالقدر، ومراتب الإيمان بالقدر 4: الإيمان بالخلق وبالعلم وبالمشيئة وب ها الكتابة، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه المراتب الأربعة للإيمان بالقدر. نعم.
وقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه. وآخر من شكله أزواجا، عن عبد الله بن عمرو قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا.
يعني آية عظيمة، وقد ورد هذا القول أيضا عن أبي برزة الأسلمي فيما رواه البيهقي أنه لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، لأن فيها تنكيل وفيها تبكيت وفيها الوعيد المستمر، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لانقطاع له. نعم.
إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس والضحاك متنزها، وقال مجاهد وقتادة فازوا فنجوا من النار، والأظهر هاهنا قول ابن عباس لأنه قال بعده حدائق، وهي البساتين من النخيل وغيرها.
نعم. قال الله جل وعلا إن للمتقين مفازا، بعد أن ذكر الله جل وعلا أحوال أهل النار ذكر أحوال أهل الجنة. وهذا من معاني أن هذا القرآن مثاني، يعني يذكر الشيء ويذكر مقابله، فيذكر أهل الباطل ويذكر أهل الحق، ويذكر أهل النار ويذكر أهل الجنة، ويذكر الترغيب ويذكر الترهيب. وذلك لأن المطلوب من العبد أن يكون بين خوف ورجاء، فيطير بهذين الجناحين ويسير في هذه الدنيا بين خوف من الله جل وعلا بسبب ذنوبه، وبين الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى، فيستقيم سلوكه على ذلك، فلا يغلب جانب دون آخر. ثم قال إن للمتقين مفازا، جاء عن ابن عباس والضحاك متنزها، وقال مجاهد وقتادة فازوا، يعني مفازا من الفوز، قال فنجوا من النار، والأظهر هنا قول ابن عباس لأنه قال بعدها حدائق. لكن من قال بأن المراد به الفوز قال هذا من مفردات الفوز، قال هذا من مفردات الفوز، أن من الفوز أن الله جل وعلا يعطيهم الحدائق، ومن الفوز أن الله يعطيهم البساتين، ومن الفوز أن الله جل وعلا يعطيهم الأعناب والكواعب الأتراب وغير ذلك، فلا معارضة بين القولين. نعم.
وقوله
ثم قول الله جل وعلا إن للمتقين مفازا، الله عز وجل ذكر هنا صفة المتقين، وأهل التقوى كما هو معلوم هم الذين يعملون ما أمر الله تبارك وتعالى به، ويجتنبون ما نهى الله تبارك وتعالى عنه بعلم، فلا بد من العلم في أمر التقوى، لأن التقوى بغير علم لا يمكن أن تتحقق. كم من الناس ربما يتورعون عن بعض الأمور المباحة أو الجائزة أو المأمور بها، يتورعون بها من جهلهم ويفعلون المحرم لجهلهم أنه محرم، وإنما تتحقق التقوى بالعلم النافع. ولذلك لما عرفها طلق بن حبيب ماذا قال؟ قال عبادة الله على نور من الله، على علم، ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، على علم، تخشى عقاب الله. فالتقوى، مدار التقوى هي فعل الأوامر والنواهي بعلم وبصيرة. نعم.
وقوله وأعنابا وكواعب أترابا، أي حورا كواعب، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد.
قال ابن عباس عندك كما قال؟
لا معذرة.
تفضل.
كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب.
يعني هذا كما يقال أجمل ما تكون عليه حال المرأة من أن لا يتدلى الثدي، وهذا حال نساء أهل الجنة. نعم، وهن كلهن على هذه الصفة، كما أن كلهن على سن واحدة، حتى لا يصير هناك يعني تمايز كما قال أهل العلم بين واحدة وأخرى. نعم،
أي في سن واحدة كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. وقوله وكأسا دهاقا، قال ابن عباس مملوءة متتابعة، وقال عكرمة صافية، وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد دهاقا الملأ المترعة، وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة.
نعم، يعني التي لا ينتهي النعيم فيها، فهي كلما يعني شرب منها الإنسان كلما تتابعت له هذه النعمة. وما الذي يشربه الإنسان في كأس الدهاق؟ قيل هي ما ذكر الله تبارك وتعالى من الأنهار، أنهار من خمر، وأنهار من ماء آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى. من هذه الأنهار يشرب أهل الجنة. نعم.
وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام، وكل كلام فيها سالم من النقص. وقوله جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. عطاء حسابا أي كافيا وافرا شاملا كثيرا. تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني، ومنه حسبي الله أي الله كافية.
نعم، هذا أحد القولين في الآية، أن المراد به كافيا عطاء حسابا أي كافيا، وقيل عطاء حسابا أي محسوبا مقدرا بحسب أعمالهم، بحسب كل عمل عامل يعطى هذا العامل ما هذا العطاء مما أعطاه الله تبارك وتعالى بحسب عمله، بحسب عمله. وهذا مقابل ما وقع للظالمين في قول الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا، قال هنا عطاء حسابا. نعم، وقيل كثيرا عطاء حسابا أي عطاء كثيرا، وورد هذا عن قتادة. نعم،
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله، وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. وقوله لا يملكون منه خطابا أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يعني بل قيل المراد بقول الله عز وجل لا يملكون منه خطابا، المراد هو نفس الشفاعة، هو نفس الشفاعة، هو قال هناك قوله، بل قال بعض أهل التفسير بل المراد هو الشفاعة، وهذا مروي عن ابن السائب من أهل التفسير، وكلا المعنيين صحيح، لأن هذا من باب اختلاف إيش؟ اختلاف التنوع، باب اختلاف التنوع في التفسير، والآية تشمل المعنيين ولا تعارض بينهما. نعم،
وكقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا ما هو على أقوال، أحدها رواه العوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم، الثاني هم بنو آدم. قاله الحسن وقتادة، وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه. الثالث أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم، وليسوا بملائكة ولا ببشر، وهم يأكلون ويشربون. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش. الرابع هو جبريل. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك. ويستشهد لهذا القول بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال مقاتل بن حيان: الروح أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي. والخامس أنه القرآن. قاله ابن زيد كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الآية. والسادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: يوم يقوم الروح، قال: هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها، والأشبه والله أعلم أنهم بنو آدم.
يعني هذه الروايات المختلفة في تفسير معنى قول الله تبارك وتعالى يوم يقوم الروح، يعني جاء عن ابن عباس في هذه الآية أكثر من قول، ولا شك أن الآية لا يمكن أن تتضمن هذه الأقوال جميعها. ورواية العوفي عن ابن عباس، ورواية كذلك علي بن أبي طلحة فيها مقال، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا فيما سبق. ورجح بعض المحققين من أهل العلم أنه جبريل لورود هذا المعنى في آيات كثيرة، وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره. نعم.
وقوله: إلا من أذن له الرحمن، كقوله: لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكما ثبت في الصحيح: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وقوله: وقال صوابا، أي حقا، ومن الحق لا إله إلا الله، كما قاله أبو صالح وعكرمة.
بل هو قول أكثر المفسرين، قول أكثر المفسرين أنه قال صوابا، أي قال لا إله إلا الله. نعم.
وقوله: ذلك اليوم الحق، أي الكائن لا محالة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه.
يعني هذا من الدلائل على أن الله تبارك وتعالى خير الإنسان بين أن يسلك طريق الخير وبين أن يسلك طريق الشر. وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، وأن الله جبره على ما يفعل. فالله جل وعلا خير الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جل وعلا جعل للعبد مشيئة، وإذا شاء العبد طريق الجنة أو شاء طريق النار فإن مشيئة العبد هذه لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا تخرج، لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئته تبارك وتعالى. لكن الله جل وعلا من رحمته بالعبد ومن تيسيره عليه أنه بين له سبل الهداية، وبين له كيف يسلكها، وهيأ له ذلك، أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع وأمر في هذه الشرائع بالأوامر ونهى عن المحرمات، وبين ذلك للعبد. ثم من العباد من أخذ بهدي الله تبارك وتعالى فوفق بعد هذه الهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد، وفق إلى الهداية العظمى وهي هداية التوفيق التي هي محض تفضل من الله تبارك وتعالى. ومن العباد من بلغته هداية الدلالة ولكنه أعرض عن الشرع فلم يوفق لهداية التوفيق، فضل، إما أنه ضل ضلالا بعيدا كاملا كمن وقع في الكفر أو الشرك، أو ضل بما دون ذلك وهو من كان من أهل التوحيد ولكن عنده من المخالفات والمعاصي والذنوب ما لا يخرجه عن إيمانه أو ما لا يخرجه عن مسمى أهل الإيمان وعن طريقة أهل الإيمان، فكان مسلما ناقص الإيمان أو فاسقا أو ضعيفا أو ناقص الإيمان ونحو ذلك من الأحوال. فإذا الله جل وعلا قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وضح الله جل وعلا لك الطريق وأمرك بسلوكه، فمن خالف عوقب ومن أطاع نجا. نعم.
وقوله: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت آت،
يعني ربما ما أدري، يعني نحن لا نستدرك على ابن كثير، لكن من المعهود أنه كل ما هو آت إيش قريب، هكذا يعني حتى ما يذكر في الأمثال ويذكر في كلام العلماء أن يقال إن كل ما هو آت قريب، لأن المراد في تفسير الآية إنا أنذرناكم عذابا قريبا. نعم.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها، كقوله: ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة.
نعم، يعني يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قيل الكافر وأبو جهل المراد بالآية، وقيل إبليس، ولا تعارض بين هذه الأقوال وبين أن المراد بذلك عموم الكافر، وبين أن المراد بذلك عموم الكافر، فإن هذا من باب ضرب المثال، التفسير بضرب المثال، وليس المراد منه الحصر في أنها فقط المراد بها أبو جهل أو المراد بها إبليس. نعم.
وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني ترابا، فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور،
يعني أنه إما أن يتمنى ابتداء أن يكون ترابا لما يرى من الأهوال، وإما أن يتمنى أن يكون حيوانا يؤول أمره إلى تراب كبقية الحيوانات. فهذه السورة نرى أنها تضمنت عدة مواضيع، أما الموضوع الأول فأمر التساؤل في أمر البعث، وأما الموضوع الثاني فذكر الله تبارك وتعالى للنعم التي أنعمها على العبد في هذه الدنيا من الكون الذي هيأه له، السماوات والأرض والأشجار والشمس والليل والنهار والماء ونحو ذلك، وهي أيضا تدل على أن هذه براهين على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى قوته وعلى حكمته سبحانه وتعالى وعلى قدرته على البعث. وكذلك تضمنت حال أهل النار وما أعد الله جل وعلا لهم من العذاب، وتضمنت حال أهل الجنة وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم وما امتن الله جل وعلا به عليهم، وتضمنت ما ينبغي أن يسلكه العبد في رجوعه إلى الله تبارك وتعالى إذا علم بهذه الأمور، وتضمنت أخيرا حال أهل الكفر يومئذ حين يتمنى أحدهم أن يكون ترابا أو يتمنى أن يكون عدما لم يخلق.
نعم،
نقف على هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.